بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ عماد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط والشعر ليس بالطويل الممغط والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بسبط ولا جعد. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة. ويروى عقيصته، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. والأمهق هو الناصع البياض، والآدم الأسمر اللون. ومثله في الحديث الآخر: أبيض مشرب أي فيه حمرة.
أبيض
والحاج أبيض مشرب أي فيه حمرة. والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر. والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه. والأشم الطويل قصبة الأنف. والقرن اتصال شعر الحاجبين وضده البلج. ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن. والأدعج الشديد سواد الحدقة. وفي الحديث الآخر: أشكل العين وأسجر العين، وهو الذي في بياضها حمرة. والضليع الواسع، والشنب
تسمعني يا شيخ عماد؟ بسم الله. الصوت انقطع من عندك يا شيخ. بسم الله.
السلام عليكم.
الضليع الواسع. وعليكم السلام، تفضل.
نعم، أبدأ يا شيخ إن شاء الله.
نعم، والضليع الواسع، والشنب رونق الأسنان وماؤها. نعم.
قال: والضليع الواسع، والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. ودقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. بادن ذو لحم، ومتماسك معتذر الخلق يمسك بعضه بعضا. مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم. والمكلثم القصير الذقن، وسواء البطن والصدر أي مستويهما. ومشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان باذي الصدر ولم يكن في صدره قعس وهو تطامن فيه. وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن. ولعل اللفظة مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد، والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكتد، والمشاش رؤوس المناكب، والكتد مجتمع الكتفين، وشثن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظم أذرعين، وسائر الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائر الأطراف وقال ساين بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية لها.
ساين الأطراف.
وقال ساي بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية لها. وأما الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث. ورحب الراحة أي واسعها، وقيل كن به عن سعة العطاء والجود. وخمصان الأخمصين أي متجافي أخمص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم. مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قالوا سمي المسيح عيسى بن مريم، أي إنه لم يكن له أخمص. وقيل مسيح لا لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شثن القدمين. والتقلع هو رفع الرجلين بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده، والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطو، أي إن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قال كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. وأشاح ما لو انقبض
الفم، نعم يعني الميم
نعم. وتذم بصغر الفم، وأشاح ما لو انقبض، وحب الغمام البرد. وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. ويدخلون روادا، أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتفرقون إلا عن ذواق، قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، والموازرة المعاونة. وقوله لا يوطن الأماكن، أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما، وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث. وصابره، أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه. ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا يذكرن، أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة وإن كان من أحد سترت. ويرفدون يعينون، والسخاب الكثير الصياح. وقوله ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له. ويستفزه، يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه منهوس العقب، أي قليل لحمهما، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرها، انتهى والله حسبنا. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد بذكر مكانته عند ربه والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل إذنا بلفظه، قال: حدثنا أبو الحسن الفرغاني قال: حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال: حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى هو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال: حدثنا قيس عن الأعمشي عن عباية بن ربعي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرهما ثلثا، وذلك قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حديث أنس: أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا. وعن عائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا. وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهلها الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، صلى الله عليه وسلم في أبيات أخرى. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستة، لم يعطهن نبي قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطه. وفي رواية أخرى وعرض على علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع. وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود، وقيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وفي رواية عنه وختم بي النبيون. وعن عقبة بن عامر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، أتيت جوامع الكلم وخواتمه، وعلمت خزنة النار وعلمت خزنة النار وحملة العرش بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما بعثت بين يدي الساعة. ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى سل يا محمد، فقلت ما أسأل ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما واصطفيت نوحا وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال الله تعالى ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لنبي غيرك عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر رواه حذيفة رضي الله عنه بشرني يعني ربه أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزاته ما بقيت الدنيا، وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. وفيه كلام يطول هذا نخبته، وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات. وعن علي رضي الله عنه قال كل نبي أعطي 7 نجباء من أمته، وأعطى نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وإن آدم لمنجذر في طينته، وعدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله عليهم، قالوا فما فضله على أهل السماء؟ قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى
وهذا
عيسى.
وهذا ما يوضح ما جاء في نسخة أخرى في الحديث الماضي: وعدة أبي إبراهيم أنها ودعوة أبي إبراهيم، وإن كان لفظ وعدة أيضا يصح على نحو في اللغة، لكن الأولى ودعوة أبي إبراهيم. نعم،
جزاك الله خيرا. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى عيسى: ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض. وفي حديث آخر: ثلاثة رجال بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشق بطني. قال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، بذلك الثلج حتى أنقياه. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده، وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية: إن جبريل قال: قلب وكيع، أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن ولي عني، فكأنما أرى الأمر معاينة. وحكى أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، ويروى: تقبل توبتي. فقال الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى: محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي رواية الآجري قال: فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا مكتوب فيه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر. وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين، عيادتها كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيدته بعلي. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وعن ابن عباس على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب محمد تقي مصلح وسيد أمين صلى الله عليه وسلم. وذكر السمنطاري أنه شهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر مكتوب محمد رسول الله. وذكر الإخبار
مقطوعا ما قبله فأثر ابن عباس انتهى والذي بعده وذكر أنه وجد وكذلك وذكر السمنطاري أنه شاهد فهذه يعني أخبار منفصلة عن بعضها. نعم
جزاك الله خير. وذكر الإخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه عليه الصلاة والسلام. وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك قال سمعت أهل مكة يقولون ما من بيت فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا نما ورزقوا. وعنه عليه الصلاة والسلام ما ضر أحدكم أن يكون في بيتي محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما قام خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر أهل الإيمان إن الله تعالى فضلنا عليكم تفضيلا وفضل النساء على نسائكم تفضيلا الحديث. فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء ومن طوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم إذ هو نص القرآن وجاءت بتفاصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها. وبه إليه قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بحر بسماع عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس العذري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم صلى الله عليهما فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم
ومن هم بسيئة. الصوت انقطع عند حضرتك شيخ عماد. بسم الله. اقرأ يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سمعنا شيخنا؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال المؤلف جود ثابت رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه وذكر قصة الإسراء ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس بالرواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلعب مع الغلمان عند ظئره وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس. فجود في القصتين وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كانت قصة واحدة وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة. وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة، وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات، وحديث ثابت عن أنس أتخن وأجود، وقد وقعت في حديث الإسراء زيادة نذكر منها نكتة مفيدة في غرضنا، منها في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فإنهما قال له والابن الصالح، وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وعن أنس ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم أدخلت الجنة، وفي حديث مالك بن صعصعة فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي ما يبكيك، قال ربي هذا غلام بعثته بعد يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فالتفت فبدأني بالسلام، وفي حديث أبي هريرة ثم سار حتى أتى إلى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك، قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قالوا وقد أرسل إليه، قال نعم، قالوا حياه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة، ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمد صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما، فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم، وفي حديث ابن مسعود وانتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الربيع بن أنس فقيل لي هذه السدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي السدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وإن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة، قال فهو قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فقال الله تبارك وتعالى له سل، فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تبارك وتعالى قد اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عندي أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك 7 من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرش لم أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما، وفي الرواية الأخرى قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، رأى جبريل في صورته له 600 جناح، وفي حديث شريك أنه رأى موسى في 7 قال بتفضيل كلام الله، قال ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد، وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء ببيت المقدس، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت فنمت حتى سدت الخافقين، ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي، ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم، وإذا دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت. ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي. وذكر البزار عن علي، نعم يا شيخنا،
فعرفت،
نعم، فعرفت فضل علمه.
نعم.
قال: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاء جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى، فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، فأما أهل السماء وفيهم آدم ونوح. قال أبو جعفر رحمه الله: محمد بن علي بن الحسين راويه أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. قال المؤلف رحمه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس.
إذ الحجب،
نعم، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته سبحانه وتعالى. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسيره سدرة المنتهى، قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. وأما قوله الذي يلي الرحمن، فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن سبحانه وتعالى أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به، كما قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله سبحانه، ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه، حجب بصره عن رؤيته سبحانه. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه، والله أعلم. فصل. ثم اختلف السلف والعلماء وهل كان أسري بروحه أو جسده على ثلاث مقالات، فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجته قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة أنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه وجابر، وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك.
هذا قول ابن عباس
وجابر
وأنس، نعم، وحذيفة وعمر،
نعم، أحسن الله عليك. قال: هذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعتة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال المؤلف والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال من معك فيقول محمد ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك. وفي بعض هذه الأخبار فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وأنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكر. قال ابن عباس راح رضي الله عنه هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمسني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة وذكر خبر البراق. وعن أم هانئ ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي بيتي تلك الليلة صلى العشاء الآخرة ونام بيننا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا قال يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك فأجابه إن جبريل عليه السلام حمله إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه أنية ثلاث وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسأه بماء زمزم إلى آخر القصة ثم أخذ بيدي فعرج بي. وعن أنس رضي الله عنه أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ونحوه عن جابر. وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. فصل في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسماها رؤيا. قلنا قوله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى. وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب أو ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة، على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا ونائم، وقوله ثم استيقظت فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أن أول حمله والإسراء به وهو نائم، وليس في الحديث أنه كان نائما في القضية كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم. نعم شيخنا، في القصة كلها.
نعم
وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته. ويدل عليه أن مسره لم يكن طول ليله، وإنما كان في بعضه. وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغمض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى. ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء، ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات. ووجه رابع هو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم والاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم وربما قال مضطجع، وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان، فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبة. وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنس قد بيّن من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره، وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة رضي الله عنها ما فقد جسده، فعائشة لم تحدث فيه عن مشاهدة، لأنها لم تكن حينئذ زوجه ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام. وقد قيل كان الإسراء 5 قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه إنه 5، والحجة لذلك تطول وليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة ودل على أنها حدثت بذلك عن غيرها.
جواب لم، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنه.
نعم. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنها حدثت بذلك عن غيرها. فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره. وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخرى أثبت، ولسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة. وأيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كان عندها مناما لم تنكره، فإن قيل فقد قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رأاه للقلب، وهنا يدل على أنه رؤيا نوم واحد لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة، بل صدق رؤيتها.
نعم،
نعم، بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. فصل. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة. أخبرنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءته عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس ابن مغيث قال حدثنا أبو الفضل الصقلي قال حدثنا ثابت بن نعم شيخنا
الصقلي
نعم قال حدثنا أبو الفضل الصقلي قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وذكر الحديث. فقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم. والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينيه، روي ذلك عنه من طرق. وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية، وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. قال الماوردي قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي الحكاية عن كعب. وروى عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال. وقال إن الله قسم رؤيته وكلمه بين محمد وموسى، فكلمه موسى ورآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه. وروى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي وربيع ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. وروى مالك بن وخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وذكر كلمة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة. وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه، وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. وقال سعيد بن جبير لا أقول رآه ولا لم يره. وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود، فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه، وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه. وعن ابن عطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك؟ قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وجماعة من أصحابه إنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قال المؤلف رحمه الله الحق الذي لم تراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته
لأجل هذا نصب يعني.
نعم قال ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله. فقال له الله تعالى لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية، وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة، وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار، وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وهو قول ابن عباس، وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها. وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: لن تراني، وقوله: تبت إليك، لما قدمناه، ولأنها ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل، وأيضا ليس فيه نص الامتناع، وإنما جاءت في حق موسى، وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل. وقوله: تبت إليك، أي من سؤالي ما لم تقدره لي. وقد قال أبو بكر الهذلي في قوله: لن تراني، أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وإنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه: إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة غرضا للآفات والفناء، فلم يكن لهم قوة على الرؤية، فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوة ثابتة بقية، وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية. وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله، قال: لم يرى في الدنيا لأنه باق، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا بقية رؤي الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد عليهما السلام، ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحها لإدراك
السلام. حتى لو وجدنا السلام فقط نجمع إليه الصلاة. فمن مقاصد قراءتنا هذا الكتاب الكريم أن يأتي في قلبنا، في قلوبنا تعظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون أثر ذلك في اللسان ذكره بالخير التام الكامل، كما قال عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم. وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبته عن الآيتين معناه: إن موسى عليه الصلاة والسلام رأى الله فلذلك خر صاعقا، وإن الجبل رأى ربه فصار ذكا بإدراك خلقه، وإن الجبل رأى ربه فصار ذكا بإدراك خلقه الله له. واستنبط ذلك والله أعلم من قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وتجليه للجبل وهو ظهوره له حتى رآه على هذا القول. وقال جعفر بن محمد: شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صعقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد صلى الله عليه وسلم نبينا له، إذ جعله دليلا على الجواز، ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص بالمنع. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل باعتقاد مضمنه.
يبقى ولا أثر قاطع، يعني ولا يوجد أثر قاطع. نعم.
قال: ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية، وحديث معاذ محتمل للتأويل، هو مضطرب الإسناد والمتن، وحديث أبي ذر الآخر محتمل مشكل، فروي نور أن أراه، وحكى بعض شيوخنا أنه روي نور وأنه روي نوراني نوراني
نور إني أرى، لكن والله أعلم، يعني مضبوط خطأ. هكذا في مسلم في شرح النووي. نعم
نعم أحسن الله إليكم. حكى بعض شيوخنا أنه روي نور إني أراك، وفي حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن الاحتجاج بواحد منهما على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فوقد أخبر أنه لم يرى الله، وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله. وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر. وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر لم أره بعيني وإنما رأيته بقلبي مرتين، وتلا ثم دنا فتدلى. والله قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق تعالى. فصل. وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى ما تضمنته الأحاديث، فأكثر المفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا شذوذا منهم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال أوحى إليه بلا واسطة ونحوه عن الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس وأنكره آخرون. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى قال فارقني جبريل وانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدأ روعك يا محمد أدنو أدنو. وفي حديث أنس في الإسراء نحو منه، وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر أيك وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا هي ثلاثة أقسام، من وراء حجاب كتكليم موسى، وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث قوله وحيا، ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة. وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله من الآية، فذكر فيه فقال الملك الله أكبر الله أكبر، فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر، وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك. ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه، وفي أول فصل من الباب منه. وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا، ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه، فإن صح في ذلك خبر احتمل عليه. وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به، نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة، ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه، ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات. فصل. وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى. قال الرازي وقال ابن عباس نعم
هو محمد
قال الرازي وقال ابن عباس ومحمد دنا فتدلى من ربه، وقيل معنى دنا قرب وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قرب أي قرب. وحكى مكي والماورضي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه أي أمره وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن قال دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء نريه من قدرته وعظمته. قال وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر، تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه سبحانه وتعالى. قال فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل. وعن أنس في الصحيح عرج به جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة. وذكر حديث الإسراء. وعن محمد بن كعب هو محمد دنا من ربه سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين. قال وقال جعفر بن محمد أدناه ربه سبحانه وتعالى منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود. وقال أيضا انقطعت الكيفية عن الدنو، ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه، ودنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان، فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب. قال المؤلف رحمه الله اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، بل كما ذكرناه عن جعفر الصادق ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. قال الواسطي رحمه الله من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، بل كلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا، يعني عن درك حقيقته، إذ لا دنو للحق ولا بعد. وقوله قاب قوسين أو أدنى، فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل واتضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزل والمرتبة من الله له. ويتأول فيه ما يتأول في قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول فصل في ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة. قال القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا حسين بن زل كفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي رواية ابن زحر عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فيدخلها معي الفقراء فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون بما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين، وذكر حديث الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة. وفي حديث آخر أما ترضى أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟ ثم قال إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك، وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به. قوله أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لفراده فيه بالسدد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ إليه الناس في ذلك فلم يجدوا سواه. والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا بين البشر، لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطع الدعوة المدعي لذلك في الدنيا. وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح؟ فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي ذر نحوه، وقال: طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه ميزابان من الجنة. وعن ثوبان مثله، وقال: أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي رواية حارثة بن وهب: كما بين المدينة وصنعاء. وعن أنس: أيلة وصنعاء. وعن ابن عمر: كما بين الكوفة والحجر الأسود. وحتى وروى حديث الحوض أيضا أنس وجابر وسمرة وابن عمر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن حب بن جبلة وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخدري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة والبراء وجندب وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس وغيرهم. فصل في تفضيله بالمحبة والخلة. جاءت بذلك الأخبار الصحيحة، واختص صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين بحبيب الله، أو واختص صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين بحبيب الله سبحانه وتعالى. أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت محمد قال: حدثنا أبو الهيثم حاء وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه قال: حدثنا القاضي أبو الوليد قال: حدثنا عابد بن أحمد قال: حدثنا أبو الهيثم قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فريح قال: حدثنا أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله. ومن طريق عبد الله بن مسعود: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: وآدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلونيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: إني اتخذتك خاليا، فهو مكتوب في التوراة: أسبو حبيب الرحمن.
نعم صحيح.
قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل: الخليل المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس انقطاعه إليه ومحبته له اختلال. وقال الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. وقال بعضهم: أصل الخلة الاستصفاء، وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده. وقيل: الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه تعالى وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره، إذ جاءه جبريل عليه السلام وفي المنجنيق ليرمى به في النار، قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. وقد بيّن ذلك تعالى في كتابه بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فأوجب للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه، قال: هذا والخلة أقوى من النبوة، والخلة أقوى من البنوة، لأن البنوة قد يكون فيها العداوة، كما قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة، فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه، وإما والانقطاع عما دونه، والإضراب عن الوسائط والأسباب، أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما، وخفي ألطافه عندهما. نعم. وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته ومكنون غيوبه ومعرفته، أو لاستصفائه لهما واستصفاء قلوبهما عمن سواه، حتى لم يخاللهما حب لغيره سبحانه. ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. هو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. واختلف العلماء وأرباب القلوب أيهما أرفع درجة، الخلة أو درجة المحبة، فجعلهما بعضهم سواء، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا، لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة. وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه. وقد أطلق المحبة صلى الله عليه وسلم لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم، وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم. وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبة، ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق، وهي درجة المخلوق. فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض، فمحبته لعبده تمكينه من سعادته، وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب، وإفاضة رحمته عليه سبحانه، وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. فيكون كما قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله سبحانه، والانقطاع إلى الله، والإعراض عن غيره تعالى، وصفاء القلب لله، وإخلاص الحركات لله. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى، وبسخطه يسخط. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني. نعم. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة. وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم، فأنزل الله تعالى غيظا لهم ورغما على مقالاتهم هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول. فزاده شرفا بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته فزاده شرفا بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته ثم توعدهم على التولي عنه بقوله: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول. جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة، ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده. فمن ذلك قولهم: الخليل يصل بالواسطة، من قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحبيب يصل إليه من قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقيل: الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع، من قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون، والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي فابتدئ بالبشارة قبل السؤال، والخليل نعم شفنا
بالبشارة
نعم تبتدأ بالبشارة قبل السؤال، والخليل قال في المحنة حسبي الله، والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله، والخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك أعطي بلا سؤال، والخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال، وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فصل حسب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الفصل العاشر يا شيخنا ان شاء الله.
فصل في نعم. تفضيله بالشفاعة نعم. والمقام المحمود.
نعم. فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة
يوم يبعثه الله المقام المحمود.
نعم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال الشفاعة. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنه وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحوه عن كعب والحسن، وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه يصدق لسانه قلبه. نعم. وعن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. وقال حذيفة يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فتبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم، فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود. ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير سمعت بمقام محمد يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنم الجهنميين. وعن أنس نحوه وقال فهذا المقام المحمود الذي وعده. وفي رواية فهذا المقام المحمود الذي وعده. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون، فيقولون لو استشفعنا
إلى ربنا. فوتنا أشياء. وعن سلمان المقام المحمود هو الشفاعة في أمته يوم القيامة، ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة.
نعم نعم. أنا أقرأ من نسخة أخرى شيخنا.
طب نقرأ من هذه النسخة إن شاء الله فهي أضبط.
طيب.
ولو من الشاشة.
نعم. ولو صحت.
وعلى أن المقام المحمود
وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت مقالة في تفسيرها شاذة عن بعض السلف يجب ألا تثبت إذا لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر، ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر.
يجب ألا تثبت إذ لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر.
نعم. ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر، لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الآثار يرده، فلا يجب أن يلتفت إليه مع أنه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اتفق على المقال أمة ولا في إطلاق ظاهره
وفي إطلاق ظاهره
منكر من القول وشنعة.
وفي رواية ظاهره منكر من القول وشنعة.
نعم. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم على بعض، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر عنه ما جناس بعضهم في بعض، وعن أبي هريرة وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم فيأتون آدم، فيقولون زاد بعضهم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال وفي رواية أنس ويذكر خطيئته التي أصاب وسؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، وذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، وفي رواية فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس، نفسي نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله، وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قال وفي رواية أبو هريرة فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس هذا الفضل، وقال مكانه ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع لربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل، قال فأفعل ثم أرجع، وذكر مثل ما تقدم وقال فيه ما كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فأفعل، وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا رب ائذن لي فيما قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية قتادة عنه قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله، قال فيأتون محمدا فيؤذن له، وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط،
جنبتي
الصراط. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة فيأتون محمدا فيشفع فيضرب الصراط، فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال، ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، حتى يجتاز الناس، وذكر آخرهم جوازا الحديث. وفي رواية أبي هريرة فأكون أول من يجيز، وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا، فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك، فأقول يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمتي، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار ليقول: يا محمد، ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. ومن طريق زياد النميري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى، فأخر له ساجدا، وذكر نحو ما تقدم. ومن رواية أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها، من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة، وهذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته للجنة كما جاء في الحديث، ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة، ثم في من قال: لا إله إلا الله، وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المنتشر الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أهل العلم: معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة في من شاءوا يدعون بها على يقين من الإجابة. وقد قال محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في أمته فاستجيب له، وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية أبي صالح: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، ونحوه في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة، وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة، فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا أعطي بعضها ومنع بعضها، وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة. جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وسلم كثيرا.
اللهم آمين.
صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءتي عليه قال: حدثنا أبو علي الغساني، حدثنا النماري، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة: الوسيلة أعلى درجة في الجنة. وعن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم قال ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا. وعن عائشة وعبد الله بن عمر مثله قال ومجراه على الدر والياقوت وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي رواية عنه فإذا هو يجري ولم يشق شقا علي حوض ترد عليه أمتي. وذكر حديث الحوض ونحوه عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا قال الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. وعن حذيفة فيما ذكره عليه السلام عن ربه وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة يسيل في حوضي. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن. وفي رواية أخرى وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. فصل في معنى الأحاديث الواردة بنهي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء.
فإن من هذه الزيادات المحقق الشيخ أوزك رحمه الله.
فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء فما معنى الأحاديث الواردة بنهي عن التفضيل كقوله فيما حدثنا الأسدي قال حدثنا الأسدي قال حدثنا السمرقندي حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى من يونس ابن متى. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله ما ينبغي لعبد الحديث.
نعم.
وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء
لا تفضلوا
بين الأنبياء. وفي رواية لا تخيروني على موسى فذكر الحديث وفيه لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وعن ابن مسعود لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. وفي حديثه الآخر فجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم. فاعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف وأن من فضل بلا علم فقد كذب. وكذلك قوله لا أقول إن أحدا أفضل منه لا يقتضي تفضيله هو وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل.
الوجه الثاني كف صحيحة.
نعم. الوجه الثاني أنه قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب وهذا لا يسلم من الاعتراض. الوجه الثالث ألا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه لا سيما من جهة يونس عليه السلام عليه الصلاة والسلام إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة. إذ قال الله تعالى عنه إذ أبقى إلى الفلك المشحون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك. الوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوة والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليها. ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا ومنهم من أوتي الحكم صبيا وأوتي بعضهم الزبر وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قال الله الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، وأن تكون أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأطهر، وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو قلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحفي ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للنبوة أثقالا، وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع. فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط في رتبته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد يتوجه هذا على الترتيب وجه خامس، وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس، لأجل ما حكى الله عنه، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى. وسنزيد في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى. فقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترض، وبالله التوفيق، والله المستعان، لا إله إلا هو. فصل في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضيله. حدثنا أبو عمار في أسمائه عليه الصلاة والسلام وما تضمنته من تفضيله. حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ، حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا يحيى، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأن الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد، فمن خصائصه تعالى له أنه ضمن أسماءه ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد، وأفضل من حمد، وأكثر الناس حمدا، فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته له، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يعط غيره وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذه الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، وهو أن الله جل اسمه حما أي يسمى بهما أحد قبل زمانه. وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته
أن يسمى
به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف
أن قلبه. يسمى به أحد غيره
أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أحيحة ابن الحل أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم. ويقال أول من تسمى بمحمد محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمدي من الأزدي. ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله. وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه. وقوله أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على زماني. على زماني وعهدي، أي ليس بعدي نبي، كما قال تعالى وخاتم الأنبياء، وسمي عاقبا لأن
النبيين
وخاتم النبيين، وسمي عاقبا لأنه عقب عليه السلام غيره من الأنبياء، وفي الصحيح أنا العاقب غيره من الأنبياء، وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وقيل معنى على قدمي أن يحشر الناس بمشاهدتي، كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل على قدمي على سابقتي، قال تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقيل على قدمي أي قدامي وحولي، أي يجتمعون إليه.
نعم.
وقيل على قدمي على سنتي، ومعنى قوله لي خمسة أسماء، قيل ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب. ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة، والله أعلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء، وذكر منها طه وياسين، حكاه مكي. وقد قيل في بعض التفاسير طه إنه يا طاهر يا هادي، وفي ياسين وفي ياسين يا سيد، حكاه السلمي عن الواسطي وجعفر بن محمد، وذكر غيره لي عشرة أسماء، فذكر الخمسة التي في الحديث الأول، قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قفيت النبيين، وأنا قيم والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه، وأرى أن صوابه قثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي، وهو أشبه بالتفسير. وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء، قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، فقد يكون القيم بمعناه. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم لي في القرآن سبعة أسماء، محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وهي ست، محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماحر. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة، ويروى المرحمة والراحة، وكل صحيح إن شاء الله. ومعنى المقفي معنى العاقب، وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد قال في صفة أمته: إنها أمة مرحومة. وقد قال الله تعالى فيهم: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أن يرحم بعضهم بعضا. فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين، ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم، وجعل أمته مرحومة ووصفها بالرحمة، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالتراحم، وأثنى عليه فقال: إن الله يحب من عباده الرحماء. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة. وعن حذيفة مثل حديث أبي موسى، وفيه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم. وروى الحربي في حديثه عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فقال لي: أنت قثم، أي مجتمع. قال: والقثم الجامع للخير، وهذا اسم هو في أهل بيته عليه الصلاة والسلام معلوم، وقد جاءت في ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه، كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم الأنبياء وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والمجد الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة، وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإضافة الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين. ومن أسمائه في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق، وهو معنى البارقليط في الإنجيل. وقال ثعلب: البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ومن أسمائه في الكتب السالفة ماد ومعناه طيب وحمطايا والخاتم والحاتم، حكاه كعب الأحبار. قال ثعلب: فالخاتم الذي ختم الله به الأنبياء، والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية مشقح والمنحمن واسمه أيضا في التوراة أحيد. روي ذلك عن ابن سيرين وعنه صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل. قال: معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الآن عند الخلفاء. وأما الهراوة التي وصفت بها فهي في اللغة العصا وأراها، والله أعلم، العصا المذكورة في حديث الحوض: أذود الناس عنه بعصاي لأهل اليمن. وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والعمائم تيجان العرب. وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة، وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله، وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم. وروي عن أنس أنه لما ولد له إبراهيم جاءه جبريل فقال له: فصل في تشريف، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك.
نعم.
يكمل الأستاذ عماد يريح شوي.
ربنا يرضى عنكم إن شاء الله.
تفضل يا أبا مالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نسمعك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. نعم، ووصفه به من صفاته العلى. قال المؤلف: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها، لكن لم يشرح الله الصدر للهداية لاستنباطها، ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الذي قبله. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم، إبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي، ويوسف بحفيظ عليم، وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز في مواضع ذكرهم صلى الله وسلم على جميعهم. فضل محمد نبينا صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين، ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين. وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما، ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعم بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. فمن أسمائه تعالى الحميد، ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده عباده، ويكون أيضا بمعنى الحميد لنفسه ولأعمال الطاعات. وسمى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا، فمحمد بمعنى محمود، وكذا وقع اسمه في زبور داود، وأحمد بمعنى أكبر من حمد، وأجل من حمد، أكبر بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد. وأشار إلى نحو هذا حسان بقوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، وقد سماه في كتابه بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته، بان وأبان بمعنى واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال تعالى: حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. وقال تعالى: قد جاءكم الحق من ربكم. وقال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل، والمتحقق صدقه وأمره معنى الأولي، والمبين البين وأمره ورسالته، أو المبين عن الله ما بعثه به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه تعالى النور، ومعناه ذو النور أي خالقه، أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية. وسماه نورا فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل محمد وقيل القرآن، وقيل فيه: وسراجا منيرا. سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين وعارفين بما جاء به. ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشهيد على عباده يوم القيامة. وسماه شهيدا وشاهدا فقال: إنا أرسلناك شاهدا. وقال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو بمعنى الأول. ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي. وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم، وسمه تعالى كريما
المفضل.
نعم، نعم، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي. نعم، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي. وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم وسمه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم، قيل محمد وقيل جبريل. وقيل وقال عليه الصلاة والسلام أنا أكرم ولد آدم، ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسمائه تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم، ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وستلد عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم وعلى خلق عظيم. ومن أسمائه تعالى الجبار ومعناه المصلح، وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشأن، وقيل المتكبر. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، فقال تقلد أيها الجبار سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إما لإصلاح الأمة بالهداية والتعليم وعظيم خطره، ونفى تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال وما أنت عليهم بجبار. ومن أسمائه تعالى الخبير ومعناه المطلع بكنه الشيء العالم بحقيقته، وقيل معناه المخبر. وقال الله تعالى الرحمن فاسأله خبيرا. قال القاضي بكر بن علاء المأمور بالسؤال غير النبي عليه الصلاة والسلام، والمسؤول الخبير هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي خبير بالوجهين المذكورين، قيل لأنه على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به. ومن أسمائه تعالى الفتاح ومعناه الحكيم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة، والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر. وسمى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث إسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما، وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديد مراتبه ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فيكون الفاتح هنا بمعنى الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، أو الفاتح لبصائرهم لمعرفة الحق والإيمان بالله، أو الناصر للحق، أو المبتدئ الأمة، أو أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. ومن أسماء تعالى في الحديث الشكور ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين، ووصف بذلك نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسه فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي عارفا بقدر ذلك مثنيا عليه مجهدا نفسي في زيادة من ذلك، لقوله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسمائه تعالى العليم والعليم وعليم الغيب والشهادة، ووصفه نبيه بالعلم، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وخصه بمزية منه فقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال ويعلمك الكتاب والحكمة ويعلمكم ما شاء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء، كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أشار لنحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله نحن الآخرون السابقون، وقوله أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين ومعناه القادر، وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين. قيل جبريل صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر، وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام أنا ولي كل مؤمن، وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. ومن أسمائه تعالى العفو ومعناها الصفوح، وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن وفي التوراة وأمره بالعفو، فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وقال فاعف عنهم واصفح، وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو فقال أن تعفو عمن ظلمك، وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح. ومن أسمائه تعالى الهادي ومعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، ومعنى الدلالة والدعاء، قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أصل الجمع من الميل، وأصل الجميع من الميل، وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه، فالله تعالى مختص بالمعنى الأول، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبمعنى الدلالة ينطلق على غيره تعالى. ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، وقيل هما معنى واحد، فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده والمصدق قوله الحق والمصدق لعباده المؤمنين ورسله، وقيل الموحد نفسه، وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه، المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه والمؤمنين في الآخرة من عذابه، وقيل المهيمن
وقيل المؤمن وصحيح المؤمن أيضا في تفسير اسم الله المؤمن، وقيل المؤمن عباده أو المؤمن عباده يعني المؤمنين والكافرين في الدنيا من ظلم والمؤمنين خاصة في الآخرة من عذابه. نعم
أحسن الله عليك. وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلم والمؤمنين في الآخرة من عذابه، وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه فقلبت الهمزة هاء، وقد قيل إن قولهم بالدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعناه معنى المؤمن، وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاع ثم أمين، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بالأمين وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، قيل المراد يا أيها المهيمن
نعم كسر الدال
خندف علياء خندف علياء تحتها النطق، قيل المراد يا أيها المهيمن، قاله القتبي والإمام أبو القاسم القشيري، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدقوا، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، فهذا بمعنى المؤمنين. ومن أسمائه تعالى القدوس ومعناه
لا الصوت بيقطع جدا يا شيخنا
يعني، ومن أسمائه تعالى القدوس، لأن الصوت بيقطع شوي. طيب لو تكمل يا منير، لأن الصوت برضو من بدري بيقطع عندي
حدثي وسوء.
عفوا أكمل يا منير.
حاضر يا شيخ. من أول ومن أسمائه تعالى القدوس.
نعم.
قال رحمه الله من أسمائه تعالى القدوس ومعناه المنزه عن النقائص المطهر من سمات الحدث، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب منه الوادي المقدس وروح القدس، ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه عليه الصلاة والسلام المقدس أي المطهر من الذنوب، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها، كما قال ويزكيهم، وقال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنية. ومن أسمائه تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله أي الامتناع وجلالة القدر، وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة أو النذارة، فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقال وأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. فصل. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه وها أنا أذكر نقطة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف. نعم شيخ
نقف هنا إن شاء الله.
تمام يا شيخ.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.